السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي الشبكات والمجموعات المتعاونة معها. نحييكم مع الدرس الرابع بعد 80 من سلسلة شخصية المسلم من الكتاب والسنة. المسلم مع مجتمعه، الحلقة 13. المسلم في مجتمعه عفو غفور، الحلقة الثانية. أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا عن آيات تتعلق بالترغيب في العفو، الترغيب في المغفرة، واليوم نتحدث عن الأحاديث النبوية الشريفة. فلا تقل الأحاديث النبوية الشريفة عن الآيات الكريمة احتفالا واحتفاء بهذا الخلق الإنساني النبيل، وهو خلق العفو، خلق التسامح. وتأتي الأحاديث حاضة على تأصيله في نفوس المسلمين، واصفة هذا السلوك التطبيقي العالي لهذا الخلق الذي اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة المسلمين، وهو صلى الله عليه وسلم إمامهم، وهو مربيهم. هذه النصوص والأحاديث تدعو إلى الاقتداء والسير على هداه صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط صلى الله عليه وسلم فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى، فينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. الحديث رواه مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يتمثل توجيه رب العزة والجلال له في الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالمعروف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. آية الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان صلى الله عليه وسلم يتمثل الآية الأخرى: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا هو صلى الله عليه وسلم آية فريدة من آيات الخلق الرباني، يسع صلى الله عليه وسلم الناس بخلقه العظيم، فلا يقابل إساءتهم بإساءة، بل يقابل الإساءة بخلق العفو، بالإعراض عن الجاهلين وبالعرف، ويدفع خلقهم السيئة وسيئتهم يدفعها بالتي هي أحسن، كما جاء في الآية. وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. الحديث متفق عليه. وبلغ من أصالة خلق العفو وعمقه في نفسه صلى الله عليه وسلم أنه عفا عن المرأة اليهودية التي أهدت إليه شاة مسمومة. هذه اليهودية أرادت قتله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عفا عنها، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن امرأة يهودية أهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فأكل منها صلى الله عليه وسلم، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا فإنها مسمومة. وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه ولن يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. قالوا: ألا نقتلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، وعفى عنها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولما عصت دوس وأبت الإذعان لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال: الناس هلكوا هلكوا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم الحاني السمح المشفق على العباد أن يمسهم عذاب الله، راح صلى الله عليه وسلم يدعو لدوس قائلا: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يغرس في نفوس المسلمين دوما خلق العفو، خلق التسامح، وإن قوبلوا بالصد وإن قوبلوا بالإعراض والقطيعة، إذ كان يدرك بثاقب نظرته التربوية صلى الله عليه وسلم التي زوده الله بها أن الناس يستجيبون بالخلق العالي، بالخلق السمح، أكثر مما يستجيبون بالشدة وبالقطيعة وبالعنف. ومن هنا كان من هديه صلى الله عليه وسلم العظيم ما قاله للصحابي الجليل عقبة بن عامر حين قال: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية: واعفو عمن ظلمك. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني، ورجال أحمد رجال ثقات كما قال أهل الحديث. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم خصلة العفو والمغفرة عند المقدرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.